أنا حياتي يهديني لصراطي،
ومن هاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي
يهديني لصراطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء خاص ومميز في ميزان القرآن والسنة. ضفنا في هذا اللقاء دكتور ياسر برهامي، مرحبا بك دكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، مرحبا بك. في الاسكندرية ولا في مصر؟
القرية الاسكندرية ومنتشرة في كل المحافظات،
ربنا يجعلها تعم العالم كله ان شاء الله. سعداء بيك وشاكرين لانك انت بتشد لنا الرحال من
ربنا يبارك فيك
اسكندرية للقاهرة.
في الله
عاوزين نبدا بنقطة محورية انا شخصيا الان منها.
تفضل.
الجهد الدعوي المباشر المتمثل في أعمال الدعوة في المساجد وفي الدروس وفي وسائل الإعلام، والجهد الدعوي غير المباشر المتمثل في بعض الخدمات، عيادات طبية، كفالة يتيم، دروس خصوصية للطلبة، او جهود سياسيه.
ماشي،
هنسيب كل ده ونمسك في الجهود السياسيه. البعض مش انا بس قلق من ان الجهد السياسي بصراعاته وتداعياته اليوميه واحيانا الساعتيه، يعني كل ساعه يبقى عندك حدث محتاج تتابعه وتعطيله وقت وتقول رايك فيه، فهل ممكن ده يستنزف من الوقت الكثير مما يؤثر على مسار المهمة الأم اللي هي مهمة الدعوة والمباشرة، ومع الوقت يزيد الجهد في المنطقة السياسية فيؤثر على مستقبل الدعوة؟ مش الآن، الآن بقت واجب وقته واحنا مقتنعين، انما انا بتكلم تعالى نتكلم بعد سنه من الان او سنتين او ثلاثه او
نقول الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. انا ارجو الله عز وجل ان ده ان شاء الله مش هيحصل. اولا حتى في واجب الوقت اللي هو بتاع الشهرين ثلاثه اللي هو نقطه افتراق طرق للامه كلها، اللي هي فتره كتابه الدستور اللي هيسبقه انتخابات، المواقف الملتهبه كل يوم، بحمد الله تبارك وتعالى العمل الدعوي لم يتوقف. يعني انا بفضل الله عز وجل الدروس اللي هي بتاعت المسجد بتاعت كل يوم بتاعت العشاء ما زالت موجوده في كتب الفقه وكتب التوحيد والتفسير، اللي هي العمل الدعوي، والندوات ايضا اللي في المساجد وفي احيانا المؤتمرات اللي في الطرق الدعويه ما زالت موجوده، مش الحزبيه فقط. والمعهد اللي بيطلع لنا بفضل الله سبحانه وتعالى دعاء على الدوام شغال. اظن يعني ان هذا الامر اذا كان في الظروف الصعبه اللي احنا فيها موجود، فانا بطمن اخواني بانه بالاولى باذن الله تبارك وتعالى هيكون في الظروف اللي بعد كده اكثر وجودا، خصوصا ان احنا هدفنا في المشاركة السياسية في المرحلة دي مش ان احنا عايزين نوصل للحكومة ولا لرئاسة الدولة، ولا انما احنا عايزين نحافظ على هوية الامة في الدستور، ودي سبب الاساسي في المشاركة، ومحاولة ايجاد مخرج للامة بكفاءات صالحة ليست من النوعية السابقة في الاماكن المختلفة. مش شرط انها تكون مننا، لكن تكون يختار فيها بموازين صحيحه، بمعايير صحيحه لتحمل المسؤوليه واداء الامانات الى اهلها، وليس ان احنا نتولى ذلك.
انا عكسك شويه. انه ممكن يكون حضرتك ومعك رموز تتعدى على اصابع اليد الواحدة قادرين بالجهد والعطاء وتوفيق ربنا ان انتوا تضبطوا هذا الامر، انما هناك صفوف واجيال من طلاب العلم كان يجي يتتلمذ ويحصل ويسأل ويفهم وعمال يسأل في امور معينة، هو هينشغل لانه ده اللي بيشتغل في ميداني، لانه حضرتك بتوجه.
هو انا بدي دروس لا الهواء ولا ايش؟
لا
انا بدي على الارض.
لا انا بتكلم على الجهد السياسي.
انا فاهم. انا بدي
يعني الجهد السياسي اللي فيه شباب ممكن يطحنوا العمل السياسي ويشغله عن التحصيل، زائد انه كمان يقسي
القلب.
القلب
صدقت. ان كان سياسي بدون شرع. ولذلك احنا بنقول للاخوة اللي عاملين في المجال السياسي ما تفرطوش ابدا في وردكم اليومي، في عبادتكم، في حضور درس من الدروس. وانا يعني من الاخوة اللي بحبهم يعني كتير واللي هم شغالين في ابنائنا في الحزب، بقول له انت خلصت كتاب الفني ولا لسه؟ هعمل لك امتحان كمان شهر. خلصتوش؟ يقول لي الظروف صعبة. وانا عارف، اقول له انا عارف بس لازم تخلص الكتاب. وبحرص ان انا اقابل هؤلاء الاخوة بين الحين والاخر في محاضرات شرعية، وبالتأكيد ان هم حتى يعني المرحلة اللي هتتجاوز تعدي الشهرين ثلاثة دول يبقى فيه اهتمام اكثر بان هو يراعى لهم برنامج متكامل شرعي، بحيث ان اللي يشتغل في المجال ده ما يفقدش، لان لو فقدناه يبقى احنا ما حققناش اللي احنا عايزينه، ان ده العمل السياسي هو الدعوة في المجال السياسي.
طيب حضرتك الافضل تقول انا قلقان ولا تقول انا مش قلقان؟ عشان هم دول، بمعنى انك انت تقول لهم يا شباب انا قلقان عليكم، طول ما انت بتقول انا قلقان عليكم هو ياخد باله، هو انما تقول له انا مطمن خلاص.
طيب جزاك الله خير، نصيحة يعني جيدة. وان كنت انا يعني ايه في الظروف اللي انا فيها دي بحس ان انا عايز ادي امل ورجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى مع همة عالية، وانا الهمة دي اهم حاجة، واخاف ان لو قلت الان ان انا قطاع عريض جدا من السلفيين خصوصا بيقدم رجل الاخر رجل في اصل المشاركة باي طريق، وانا خايف ان انا يكون لي ارضية كبيرة في على الارض.
لا ما انت بتقولوش انا رافض، قول له انا الان
الحذر. في ناس بقى يعني ايه مستنية الكلمة دي عشان تقول طيب الف سلامة، انا طالب علم لا دخل لي بالعمل السياسي. وانا بقول له ده احنا في يعني ده الامة هو يعني هويتها بتتحدد دلوقتي، ده اجيال قادمة.
طب افترض يا دكتور ان جالك فعلا واحد قال لك انا طالب علم ومش عاوز اخش في المجال السياسي، ما هو ده ممكن يكون ايضا مكسب يعني
وماله. انا هقسم الناس يعني ايه دورنا ان انا يعني اقسم الطاقات في المجالات المختلفة، عمر ما كله هيعمل في كله،
لانه احنا عندنا الاحتياجات. اما انا بقعد يعني انا عشان مهموم بالقضية يعني يمكن السؤال ده بسأله بطرق مختلفة لكل
انا لان حاجة تانية اكتر فهمت. انه لا يعمل في العمل السياسي الا من ليس عنده علم. يقوم يوقع العمل السياسي الاسلامي في ورطات لا مخرج منها، يا اما انقده نقد حاد والا ابقى ساكت على الحق، يا اما ما انقدوش واخبر حضرتك يقوم يزداد بعدا. لو نقدت نقد حاد واخبر حضرتك هيبقى في ضرر عليه وعلى العمل السياسي نفسه، ولو ما نقدتوش هيبقى في تهاون في يعني العمل الدعوي ومخاطر كبيره. فده اللي خايف منه، عشان كده بقول
لك ماذا الحل. وده اللي انا كنت اسال حضرتك عليه، يعني احنا مش بس حضرتك والتيار السلفي، التجربه الان فيها جده على الكل جديده
صحيح،
فوارد ان احنا ناخد رايه وناخد غيره بعد شويه. ففكره ان احنا يا جماعه تحت المراجعه الدائمه نعلن
لا ده اكيد
ان احنا بنراجع، ممكن انا اكون قلت رايي يوم 24
ده أكيد.
يوم 28 قلت غيره يوم 11 فبراير قلت غيره
ده الان ده ممكن فيه.
يعني اقصد ويبقى الفكره معلنه هذه مرونه مش تلون ولا
مرونة. لا ليس تلون، ده تغير تغير الظروف. ولذلك احنا في الاول قلنا ان الاخوة اللي عايزين يدخلوا في الحزب بلاش يكونوا من الاخوة الدعاء، وبعد شهر او شهرين قلنا ده امر لا يصلح ان الاخوة كلهم يتركوا العمل السياسي والدخول في الحزب، وبعدين يترتب على ذلك ان انا اصدر كفاءات، يعني كفاءات ضعيفه لا تصلح او توقع ما في ورطات، فده مش صح. ولذلك قلنا الاخوه الدعاء ان هم يدخلوا، يبقى جزء من الدعاء يعني متفرغ للعمل الدعوي، ده كلام، ده تنويع فقط، اختلاف تنوع يستثمر ويتكامل.
طيب الـ الـ الاهداف وتفلتها وتغيرها، بمعنى هدف الدعوة، الأنشطة الدعوية بيبقى واضح، انت عارف انت عاوز ايه ومحدد، وكل جهدك بيصب عليه. يعني حتى انت حضرتك الان دروسك الدعوية هتلاقي نصها اسئلة سياسية، يعني غصب عنك هتلاقي اللي حاضرين بيسألك اسئلة سياسية
بالتأكيد.
انما لما نخش في العمل السياسي، الهدف هو دعوي ويبقى لله، بس بقى فيه هدف ثانوي مع الهدف الرئيسي. هناك الهدف الرئيسي انك تعبد الناس لله عز وجل، الامر بالمعروف، انها تعرب الناس من ربها، تحببها في القرآن، تمسكها في العبادات، تخليهم يسيبوا ذنوب، امور واضحة، ونشر العلم الديني. انما هنا عمرو حمزاوي وممدوح حمزة واسماء، يعني وننزل ولا ما ننزلش، وفلان شتمنا وفلان هنظره وفلان قال تصريح من عندنا عاوزين شوف شوف نقلنا.
بس ده حضرتك ده
ما لسه اسالك السؤال.
أيوه.
اللي هو المهم التأثير في الشارع، يعني انتم ما شاء الله لو قلنا انه الجهد اللي اتعمل مثلا في السنوات الماضية كان جهد دعوي مباشر، يعني في معظمه وكله، وكان مؤثر،
يعني الحمد لله
ترك البصمة اللي انت مش عارف هي بتنتشر ازاي، ربنا اراد،
الحمد لله.
التصورنا بقى لمآلات العمل السياسي هيدينا ايه؟ يعني انت كنت عارف انت بتزرع ايه والثمر هتكون ايه دنيويا واخرويا، انت هنا نوع الزراعة جديدة، طب نوع الحصاد هيبقى ايه والثمر هيبقى ايه، لسه فيها تخمينات.
بالتأكيد عمرو ده لسه ما زال غيبا.
فانا يعني لما قعدت يعني انا دماغي شغالة بعكس نفسي، يعني اسأل نفسي سؤال واخد موقف واخد ضده زي اللي بيلعب نفسه شطرنج، فقلت تخيلت لو ان كل الدعاة قالوا احنا هنقول حلال هنفتي للسياسة ولن نشارك في السياسة، لكن هنفتي، يعني يظل نقول الرأي السياسي الرأي الشرعي في كل ما هو سياسي، وهنقول يا جماعة هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا صح، وسنظل كل الطاقات بتعمل في مجال الدعوة، ونعمل النموذجين، ده احنا نزلنا سياسة، لا ده احنا دعوة لكن نزلين سياسة بالفكر.
الشهرين ثلاثة اللي فاتوا اثبتوا خطأ هذا الامر.
هتبقى اكمل لك.
طيب.
ما احنا لسه دول اصلا دي مرحلة انتقالية. لا دي مختلف. لما نيجي نتخيل ان احنا مشينا 5 سنين ولا 10 سنين، الثمرة ممكن تكون ايه؟ هل لو انا متفرغ للدعوة ومش بأصارح حد وبخدم على الكل، لانه انا كون انا بتكلم على الدعوة فانا بشتغل للكل وبقول للناس كلها استفيدوا من الكلام، ده حلال وده حرام، ده معروف وده منكر، ده يجوز وده لا يجوز، ده هيدخلك النار وده هيدخلك الجنة، ده احنا ضده لانه وهكذا، غير اما دخلنا بقينا خصم وبقينا نسقط وننجح ونفوز ونصارع ونربط. يعني يعني انا مش منحاز لطرف، يعني لفكره من فكرتي، لكن بقول شغل دماغنا.
انا هقول لحضرتك حقيقه، وانت تتصور العمل الدعوي المحض يخلو من منازعات؟ ده امر لابد منه، اصل ده صراع بين الحق والباطل. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كانوا بيخلفوهم وكانوا بيعرضوهم، فما فيش واحد هيتصور ان هو يبقى بلا خصوم حتى يقول عمل دعوي. ولكن الحقيقة ان العمل السياسي انت بتصدر ناس بيتخذوا منازل مهمة جدا وجاه ويتحمل مسؤولية في يوم من الايام. اذا ما كانش العمل الدعوي يؤثر تأثير ايجابي ومن الداخل، مش هيعرف يقول له صح وغلط في هذا، هيقول له انت مش فاهم الوضع.
هيبقى تأثير سياسي مش تأثير دعوي.
لا الاثنين مع بعض، لان انا بقول انه لابد ان يكون هذا الشخص الذي تولى المنصب في العمل السياسي وتولى وتحمل المسؤولية لابد ان يكون عنده الضوابط الشرعية التي يستطيع الوزن بها، وعنده الحس الدعوي الذي يستطيع ان يعرف به الموازين بين المصالح والمفاسد لميزان الشريعة. اذا انا بعدت عنه وتراقبت من بره زي كثير من اهل العلم في كثير من البلاد بيبقى بعيد خالص, فبتبقى مواقفه بعيدة جدا عن التقدير الصحيح ويعتمد فقط على ما يقال له. اضرب مثل مشايخ كلنا نحبهم ونجلهم, كان موقفهم في حرب الخليج التي فيها دخول قوات أجنبية إلى بعض البلاد الإسلامية بكثافة هائلة بجيوش كاملة أدت إلى تغيير الخريطة السياسية للمنطقة. هم بعاد اعتمدوا على تقارير سياسية, التقارير السياسية قالت لهم دي المصلحة دي المفسدة, الشيخ لا يستطيع إلا أن يجيب بذلك. الناس ظنت بهم سوءا وهم بإذن الله بعيدين عن ظن السوء, ولكن الحقيقة ان الفتاوى التي صدرت بهذا الواقع المعتمد فقط على تقدير السياسي فقط وليس على حس انسان ملتزم ذو طبط شرعي عشان يضبط ايه المصلحة وايه المفسدة. صح,
لو لعله كان في مضمار السياسة كان هيحترم هذا البعد السياسي برضه ويفتي بناء عليه. يعني
لا, انا اظن انه لو كان قريب بحيث يدرك ايه ابعاد وجود قوات أجنبية بعشرات الألوف بمئات الألوف على أرض إسلامية في تأثير مستقبل المنطقة كان غير رأيه.
طيب نستاذن حضرتك معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك, اتفضل.
أهلا وسهلا فندم. أولا يعني احنا بنشكر الشيخ ياسر وجميع مشايخ اسكندرية وجميع مشايخ الدعوة السلفية جزاهم الله خيرا على المشاركات بتاعتهم يعني, ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم يعني أن يزيدهم تواضع فوق تواضعهم. ولينا طلب عند حضرتك بس الزهر الأستاذ عاطف الله يعزك يعني, لو حضرتك تختصر الأسئلة على قد ما تقدر بحيث إن احنا نستفاد أكثر من الضيف بتاع حضرتك, لأن أوقات كتير من توه من حضرتك مش عارفين السؤال راح فين ولا جه منين, يعني حضرتك بتطرح الإجابة في وسط السؤال فاحنا مش عارفين نفرق ما بين إجابة الضيف وإجابة حضرتك.
مالكش دعوة بيا, خليك مع إجابة الضيف خلاص.
حاضر,
خليك مع إجابة الضيف. جزاك الله خير, نصيحة طيبة نراعيها حاضر. ننتقل لنقطة طيب مهمة مرتبطة بما سبق. البعد التربوي يعني هو مربط الفرس في الدعوة, يعني بعد ما المعلومات كمعلومات او المعرفة كمعرفة بمعزل عن التربية وانه طالب العلم بيتلمز على يد الاستاذ و يعيش معه ويقترب منه ويشوف مواقف فاحنا الان في مرحلة تغير, ومرحلة التغير محتاجة تربية, وفي قلق انه مع انصرفنا عن تنقص مننا التربية في وقت للأسف احنا محتاجين تربية اكتر, لان الان احنا محتاجين تربية للمجتمع كله. يعني طبعا محتاجين بذور نركز عليها, فبقت فيه إشكالية كيف نغير ما لم يكن عندنا يعني جهود مضنية في مضمار التربية.
لا, ده أمر يعني حتمي, وهو أن أولوياتنا لازم تحط على رأسها أمر التربية. وبحمد الله تبارك وتعالى إحنا كان مرحلة من مراحل التجديد كان أكثر ما يمنع منه هو الأعمال التربوية من خلال المعاشرة المستمرة, من خلال كان الاعتكافات دي كانت من اهم المحاضن التربوية, كان الرحلات المعسكرات نحو ذلك, الامر ده كان ممنوع تماما, والاعتكاف كان تحت المجهر الشديد جدا. الحمد لله الامور تغيرت. ذلك وصياتي لاخواني ان يعني اولا في المناهج التربوية وفي العمل التربوي. المناهج التربوية يعني لابد ان نضع في اولويات عملنا المناهج والكتب والدراسات التي تعتني ببناء الإنسان من الداخل الذي هو جانب التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنا إنسان يحسن الكلام ولا يحسن العمل ولا يحسن السلوك. أنا في معظم المؤتمرات اللي حتى المؤتمرات السياسية دي بركز جانب جدا على أن نخلق الناس بالخلق الحسن, وفي الحقيقة مخلقة الناس بالخلق الحسن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على حال القلب وعلى استغنائه بالله عز وجل وعلى ورود قدر من العبادة يصل الإنسان بربه سبحانه وتعالى. هذا الذي يدفعه إلى أن يتحمل أذى الناس وأن لا يؤذيهم وأن يكف أذاه عنهم. يعني أن يبذل لهم حتى يعني ينفعهم. القضية دي أنا أؤكد لإخواني في كل مكان، والله إن لم نخالق الناس بالخلق الحسن فلن ننجح في عمل سياسي ولا عمل دعوي ولا عمل تعليمي. وأنا وجدت فعلا يعني أنواع من الناس تربوا علميا وتفوقوا، ولكن الجانب التربوي كان فيه نقص، ترتب على ذلك خلل ضخم جدا في المواقف، أحيانا يصير عونا لأعداء الإسلام على أهل الإسلام، أحيانا يكون منافقا عليما اللسان، وده موجود في قطاعات معاهد كبرى وجامعات ونحو ذلك، أن يكون عدوا للدين وباسم الدين. فلا بد من الاهتمام بالناحية التربوية. وبقول لكل أخ لا تفرط في أولويات يومك، في ذكر الله سبحانه وتعالى، في تلاوة القرآن، في قراءة كتب التهذيب، كتاب رياض الصالحين ده لابد أن يكون يعني هو أو ما يقوم مقامه دائما حاجة مقررة في كل مكان، في كل مسجد، في كل حلقة. الأعداد بتاعت الإخوة سواء كان الإخوة اللي بيشتركوا في العمل السياسي أو في العمل الدعوي والإداري لابد أن يكون لها جزء علمي داخل هذا الأمر، والجزء العلمي خصوصا متعلق بالجانب التربوي والتذكير بالله سبحانه وتعالى. لأن إذا إحنا دخلنا في هذا المضمار وأهملنا نفسنا، كلمة منسوبة للمسيح عليه السلام، كلمة حكمة عظيمة، ماذا يعني يربح الإنسان إذا خسر نفسه وكسب العالم؟ لا نكون كالشمعة التي تحترق هي تضيء الطريق إلى الناس. نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لا تكن أنت هذا، تدخل النار وينصر الله بك الدين، ماذا استفدت؟ أنت تريد أن تنصر الدين وتدخل الجنة، فهذا لا يحصل إلا بالعمل التربوي. والإخوة الدعاء، البذور الطيبة الموجودة في المساجد الآن والموجودة في كل مكان في المجتمع تريد أن تتغير إلى الأفضل وأن تربى، لا بد أن نهتم بها. السلبيات الموجودة في الشباب الثائر سببها عدم التربية، فنحن نحتاج جدا إلى هذا العمل التربوي، وده باحتكاك، وعمرنا ما حندخل وسعا في هذا الاحتكاك بأبنائنا وإخواننا حتى تكون الثورة أفضل بإذن الله.
جزاك الله خيرا. معنا استأذنك معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
أستاذ عاطف،
اتفضل.
والله أنا شرف بحضرتك وجزاك الله كل خير على المجهود حضرتك بتعمله، والله إن شاء الله كل يوم.
ربنا يكرمك.
والله كنت ليه بس وكنت أحب إن أنا أشيلك بس كده ضعيف يعني كده، ولكن يعني إن أنا قلت صدق ضعف إيه من حيث النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
اتفضل.
بالنسبة عليك والله كنت أحب يعني إن إحنا كنا عايزين يعني فكرة كده إن إحنا يا ريت العلماء ينزلوا الشارع كده، وحضرتك مثلا زي حضرتك كده والعلماء الذاكرة على الله زي عملية تبليغ الدعوة كده، اخواتنا في تبليغ الدعوة يعني ربنا يبارك لهم، انهم ينزلوا كده للناس يتكلموا الناس دورهم ايه والدور المطلوب مننا ايه توعية للناس يعني. وبعدين البطاطين الموجودين في الشوارع لو احنا برضه كلمناهم ان شاء الله فيها الخير برضه يعني، ان احنا باذن الله نحاول ان احنا ناخد بايديهم يعني، ده رايي يعني ان شاء الله. ياريت ناخد الراي دوت نضيف طبعا. والله برضه في راي ثاني احب برضه ان احنا خلاص. ياريت ان احنا لو اللهم صل الندوات اللي هي بتتعمل لحضرتك اللي هي بتعملها الجماعات اللي هي الحزبيه زي السلفيين هم الاصاله والنور دي، ياريت ان هي تتنقل على الشاشه بتجمعات الناس. انا شفت امبارح كده برنامج كان معمول عن حزب النور اظن، ياريت ان احنا نكتر من البرامج دي بحيث ان نوعي الناس ان شاء الله يعني. جزاكم الله كل خير يا استاذ
عاطف. الله يكرمك ويبارك فيك. طيب استكمالا للتربيه، ويمكن الاخ مش واخد باله يعني هو يقصد النزول للعوام وللناس زي
على فكره دي نقطه مهمه والله جزاهم الله خيرا.
فهي مرتبطه، انا اصلا كنت بسال السؤال، انا قلت ان المجتمع كله في مرحله التغيير محتاج تربيه، طلاب العلم والعاملين في حقل الدعوه كعناصر فاعله او مسؤوله ماشي، لكن احنا عاوزين مشروعات تربويه للمجتمع ككل، وعاوزين افكار تضبط الاخلاق ككل وتعيد القيم ككل، وصعبه يعني هذا الامر صعب جدا، لانه مش عاوزين نبقى نظل انه الاخوه دول زي انت قلت موضوع الاخلاق، مش عاوزين يبقى زي شجره ظليله في وسط
صحراء
وبعدين الاقي بعد شويه لا ده انا عاوز بستان.
انا عندي نقطتين اساسيين في هذا البيت، البيت والمسجد. والجهد الفردي بعد ذلك، يعني كل واحد مسؤول من نفسه. لكن المسجد وده الوحدة الأساسية في العمل، وده لابد وأن يعني يعلم كل أخ إمام للمسجد وخطيب ومدرس أن عليه مسؤولية عظيمة جدا أمام الله عز وجل، وهو أنه يعرف أن كل من دخل المسجد وكل من وقف على المصر ما دخلش المسجد مسؤوليته أن هو يعني يساهم في بناء هذا الإنسان. كما ذكرت إحنا المسجد هو الوحدة الأساسية بتاعتنا، والمسجد بيت المؤمن الذي يحب أن يظل فيه دائما، رجل قلبه معلق بالمساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله. فأولا ما تسيبش حد أيها الأخ، مش بس إمام المسجد والإخوة الموجودين في المسجد والملازمين له، المؤذن والإخوة المواظبين، ما تسيبش واحد دخل المسجد من غير ما تعرف عليه. فاكر قصة ما زالت مؤثرة في ذهني، واحد داخل مسجد مسجد تقوى عندنا من زمان من حوالي 30 سنة، فبس كانوا إخوة في طور أحسن مما هم فيه الآن، عندهم همة في العمل الدعوي والتربوي أحسن مما فيه الآن. فبيقول المسجد ده لقيت فيه حاجة عجيبة جدا، لقيت كل الناس عارفاني جاي تسلم عليا. فأنا بقول الأمر ده إحنا مش عايزين نصلي ونمشي، أي واحد دخل المسجد عايزين نتعرف عليه وعايزين نقرب منه ويكون بيننا وبينه علاقة، ونبني هذه العلاقة على الجزء التربوي اللي حضرتك بتتكلم عليه. البيت ودي نقطة مهمة جدا، أنا أتمنى أن العلاقة بين الأب والأم وبين الأولاد تكون مبنية على الحوار. وأمثلة الحوار الجلسة اللي أنا مفتقدها طبعا، وأكيد ولادي هيكونوا مفتقدينها اليومين دول، لكن الجلسة اللي بتمناها هي الجلسة اللي بين مثل الجلسة التي كانت بين يعقوب ويوسف عليهما السلام، إن الابن بيحكي لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يأخذ منه التوجيه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يبين له عداوة، العداوة مع مين؟ مش عداوة مع أخواتك، هم قالوا يكيدوا لك كيدا، بس العداوة دي مش نبع منهم هم، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. يعلمه فضل ربنا عليه ويعلمه أسماء الله وصفاته وأفعاله، وكذلك يتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، يعلمه العقيدة الصحيحة أسماء الله وصفاته والارتباط بها، إن ربك عليم حكيم. الجلسة اللي بين سيدنا إبراهيم وبين إسماعيل، يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، الرغبة في إيدي في إن هو يصدر الفعل باقتناع، مش إن هو راح جاي جايبه أوامر عسكرية تعال هتذبح دلوقتي، لا، كان الكلام فانظر ماذا ترى، الاستجابة كانت عظيمة جدا، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. التربية نصيحتي لنفسي طبعا، نصيحتي لأهلي ونصيحتي لكل أب وأم، إن احنا محتاجين حوار داخل كل بيت مبني على نصوص الكتاب والسنة، مبني على الاستفادة الحقيقية مش التلقين. احنا جزء كبير جدا من نظامنا التعليم الديني مبني على التلقين، والدنياوي كمان، ان احنا عايزين نحفظ العيال الحاجات دي، لا احنا عايزين جزء يبقى بنائي حواري بيوصل الروح قبل ما يوصل المادة الصماء، يعني الحفظ، ان هو يكون عارف ان دي نون مشددة فيها غنة مع التجويد، لا انا عايزه يحس بالمعنى اللي موجود في الآية، يحس بمعنى الانقياد لله عز وجل، يحس بالحب الصادق، وهي دي معنى التربية.
الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور ياسر.
أهلا وسهلا.
دكتور عاطف. السلام عليكم دكتور ياسر. والله احنا اشهد الله اني احبك في الله برب
العالمين.
احنا سعداء جدا 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 بوجودك. يعني ليا مداخلتين، المداخلة الاولى بصفة حضرتك يعني قريب من حزب النور في اسكندرية، احنا بس عايزين نسأل هل حزب النور فعلا هينزل لوحده بعيد خالص عن التحالفات الاسلامية، خصوصا مع حزب الاصالة، حزب الحرية والعدالة والتحالف الديمقراطي، لان كده هيحطنا احنا في ورطة مثلا في اسكندرية او في المنصورة او في اي حتة. دلوقتي لو حزب التحالف الديمقراطي نزل مرشح مش اسلامي من الوفد مثلا، انا كاخوان او كواحد كجماعة من الاصالة او اي حزب مش مشارك مع حزب النور هبقى محتار هل انتمي للانتماء الديني ورشح بتاع حزب النور ولا الانتماء التحالفي اللي انا معاه مع حزب الوردي. دي رقم واحد. انا اعتقد ان التحالف الديمقراطي كان اتقال عليه كلمة جميلة جدا من الدكتور محمد مرسي بتاع حزب الاخوان، قال ان ده يعتبر الى حد ما حزب الفضول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت اليه لاجبت، مش شرط ايوه انا يبقى متوافق 100% مع افكاري، انا موجود وبطرح افكاري بمنتهى القوة وبقول وجهة نظري وانا متحالف معهم بحيث انا ما اخسرش وهو ما يخسرش. دي نقطة مهمة جدا. فاحنا عايزين نأكد هل حزب النور هينزل لوحده بعيد خالص عن كل الطيارات الاسلامية، ولا هينزل مع الطيارات الاسلامية ضد الليبرالية، ولا هيخش في التحالف الديمقراطي اللي فيه الحرية والعدالة. ده رقم واحد. النقطة الثانية السريعة جدا، انا بأثمن طبعا على جهود الدعوة السلفية باسكندرية وحكمتها وحكم قادتها، بس أنا يعني ليا ملاحظة بسيطة جدا، احنا شاكين بمنتهى القوة، والدكتور الشيخ حزم صلاح ابو اسماعيل اكد على الموضوع ده النهارده، والكلام برضو بقاله يومين ثلاثه بيتردد. انا لا اعتقد تماما، او بلاش لا اعتقد، لا اتوقع تماما ان المجلس العسكري هيسلم السلطه للاسلاميين او هيسمح لهم ان هم ياخدوا اغلبيه في البرلمان. ليه؟ رقم واحد، لسه قانون الطوارئ شغال، فاحنا مطمنين ليه؟ يعني احنا واخدين الطمأنينة الشديدة ليه؟ قانون الطوارئ لسه شغال، ممكن حزب النور يتقفل يقول لك ده حزب على أساس ديني، حزب الحرية والعدالة يتقفل يقول لك ده حزب على أساس ديني، ممكن حتى احنا لو خدنا في المرحلة الأولى يوم مبوظ المرحلة الثانية والثالثة ويقول لك خلاص ما فيش انتخابات، أو حتى لو خدنا الأغلبية ومجلس الشعب خلص يقول لك لا ده أنتم مش أنتم اللي هتكونوا الدستور. فما رأيي الشخصي وده رأي يعني في وسط كتير، والدكتور الشيخ حازم أكد عليه النهاردة، إن احنا ما نحطش يعني ثقة تامة. احنا واثقين والجيش ربنا يخليهولنا اللي حمى الثورة، وكان ممكن يضرب النار فعلا على المتظاهرين، بس هو لحد دلوقتي انا مش شايف حاجة على الأرض، يعني ممكن يحط لي مبادئ فوق دستورية تبوظ لي كل حاجة. فاحنا
شكرا جزيلا. يعني شكرا جزيلا.
طيب بالنسبة للنقطة الأولانية وهي قضية ان احنا هننزل ان حزب النور هينزل لوحده
مع التحالف ولا لوحده.
اما قضية التحالف الديمقراطي ففي الحقيقة الديمقراطية اللي انا اقبلها ديمقراطية مقيدة بضوابط الشريعة، خلاف ال 28 حزب اللي موجودين في التحالف الديمقراطي غير الحرية والعدالة يقبلونها على فكرتها الاصلية، فانا لا ارى ارضية مشتركة في هذا الجانب. وفي الحقيقة نظام القائمة النسبية بيخلي فيه ساعة في ذلك، يعني احنا ممكن القائمة والقائمة الاثنين هيكسب منهم افراد، مش لازم ان انا مش ظنك ان هو المرشح ده ضد ده، لا احنا القائمتين ممكن كل منهم ايه هيبقى منهم افراد بالنسب الحقيقية التي في الشارع اللي فيه قناعة بذلك. فانا لا شك ان انا هقول لك اختر من يعني تعتبره القوي الامين فعلا، مش علشان التحالف الديمقراطي رشح واحد على سبيل المثال ليبرالي او علماني هقول لك انا ان هذا نصيحة للامة ان تختاره، لا انا هقول النصيحة للامة ان تختار من تعلم انه قوي في طاعة الله عز وجل امين على المسؤولية في ذلك. حزب النور الذي اعلمه انه فاتح الباب لكل التيارات السلفية اولا اللي تكونت احزاب واللي ما تكونتش احزاب، ثم الإسلامية ثانيا، في أنه لو كان تحالف بين هذه التيارات فهذا هو الممكن. أما أن يكون ضمن تحالف ديمقراطي مع أحزاب يعني علمانية وليبرالية ليس هناك أرضية مشتركة، يعني أنا شايف أنه هو ليس على قضية حلف الفضول. أما القضايا المشتركة يعني التمثيل بحلف الفضول أنا شايف أنه مختلف كثير جدا. مسألة نصرة المظلوم ونحو ذلك حتتم من غير التحالف ده، وكما ذكرت القائمة النسبية حتدي فرصة للنجاح الافضل في هذا وذاك. بالنسبة للجزء الثاني وهو مسألة الثقة في المجلس العسكري او نحو ذلك، هي القضية بالنسبة لنا دلوقتي اولا الوضع مختلف عن الامثلة اللي انت ضربتها، ان هو لو خدوا اغلبية هتروح جاي موقفينها بقانون الطوارئ. هي الثورة كانت ثورة جيش ولا ثورة شعب؟ وهل احنا غائبين عن الارض غائبين عن الشارع؟ وهل حد يملك الان البطش؟ انا اظن ان نظام مبارك كان من اقوى الانظمة وفشل في احتواء الثورة او في مضادتها، ومن يعني يقول ان القوات المسلحة لن تفي بوعدها بتسليم السلطة؟ عندك ادلة على ذلك؟ مسألة التأخير انا مش قضية مدافعة عن المجلس العسكري ولكن انا شايف ان لابد ان نفرق بين المعلومة وبين الظن. معلومة او شيء تم على الارض يبقى طالبني ساعتها بعمل قصاد اللي تم على الارض، لكن مجرد استنتاج واحتمال او ظن وانه مش هيحصل كده. وضعنا مختلف عن الجزائر بالتأكيد، التجربة الجزائرية كان عمرها 6 سنين والقوى والمؤسسة العسكرية عريقة في العلمانية ومعاداة الدين. في الجزائر مختلف عن الجيش المصري، الجيش المصري التدين غالب على قطاعات عريضة من ضباطه وجنوده، بالعكس هو الاصل لانه جزء من هذا الشعب المتدين. الجيش المصري موقفه بالتأكيد رحمة من ربنا سبحانه وتعالى في الثورة، بالمقارنة باللي حصل في ليبيا وحصل في سوريا واللي بيحصل في اليمن واللي ما زال يحصل أزمة ضخمة جدا. فإحنا ناخد احتياطنا وبنقول إن يوم ما الاقي قانون الطوارئ ده أنا لا أرضى عنه، ونحن أكثر من تضررنا به ونطالب بإلغائه، ومن هذا المنبر يعني ومن هذا البرنامج أطالب بإلغاء قانون الطوارئ، كل المسؤولين الحكومة والمجلس العسكري بإلغاء قانون الطوارئ، وإن القوانين العادية كافية بإذن الله بمقاومة القضية. مش قضية قوانين، القضية قضية من ينفذ القانون ويحترم القانون. وبالتالي فبقول قانون الطوارئ احنا لا نوافق عليه ونطالب بإلغائه، لكن إذا كان له تطبيق متجاوز كما كان في العهد السابق، يوم ما الاقي ان في فعلا ظاهرة حقيقية في التجاوز، لا تضرب مثل بواحد او اثنين، لان ده وارد يحصل من القاعدة في اي حتة داخل الدعوة نفسها، داخل السلفيين، داخل الاخوان، ان في ناس بتتجاوز مبادئ الجماعة والحزب على في مستويات مختلفة. لكن اذا كانت على سبيل الندرة اليسيرة جدا، لا نقول الجماعة كلها انحرفت. وبالتالي هقول ان يوم ما يكون في تجاوز كظاهرة وكنوع من التعمد لفرض القهر على الشعب المصري مرة ثانية، بالتأكيد ان كل القوى السياسية والدينية سوف تقف. واظن يعني ان هذا يعني سيكون جزء كبير جدا من يعني يوم ما يحاول البعض فرض هذا الامر على الشعب المصري، فرض القهر والاستبداد مرة اخرى، ان الجيش نفسه اللي هيرفض، ان طوائف كبيرة جدا سترفض هذه الاوامر. واحنا بنقول عايزين بناء انسان جديد ما عندوش اوامر جايه من فوق ما ليس لها رد. لا،
اوامر جايه من فوق من عند ربنا.
ايوه، اللي جايه من هنا. انا ما عنديش اوامر جايه من فوق ما تتردش، لان حتى لو كانت معصيه ولو كانت كفر ولو كانت اعتداء وعدوان. انا لسه بقول دلوقتي في مؤتمر، احنا عايزين نربي انسان يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه في المعروف، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. قول ابي بكر الصديق: اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. زي ما كنت بقول في بعض البرامج للإخوة، نداء للجيش السوري، ان بقول اللي بيأمرك بقتل المسلم هو اولى بان توجه له السلاح، واللي بيأمرك بتعذيب المسلم اولى بان توجه له السلاح، اللي بيأمرك بانتهاك حرمة امرأة مسلمة اولى بان توجه له السلاح دفاعا عن هذه المرأة. وان احنا القضية دي مفيش حاجة اسمها طاعة عمياء، فيها حاجة طاعة مبصرة، في التزام مبني على بصيرة وعلم، بان مفيش حاجة اسمها انا عبد مأمور، انا بسمع الكلام وليش دعوة واجعلها عليا. لا، يوم القيامة سوف تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ونقول لا اكراه في قتل المسلم، يعني في حد يقول انا مكره، بل حتى لو قتلوك تقتل مسلم او كافر معصوم، لو في كافر معاهد معصوم الدم وله حرمة في دمه وماله وعرضه، لا يجوز ان تنتهك حرمته ولو قتلت انت. اذا القضية ما فيش واحد، بنربي الانسان على ذلك، هو دي التربية الحقيقية، لابد وان نتمم هذا الامر. فبقول انا عندي غلبة ظني ان القوات المسلحة في جملتها لا تسير في طريق فرض الاستبداد مرة اخرى،
ليس عندي عدم سوء الظن.
ايوه نعم. وانا شايف وبقول انا اللي بيحصل كلها بعض الاشياء التصرفات الفردية او بعض انا بقى اعذر في بعضها وبعضوش في بعضها، لكن انا بقول في الجملة ان ما ليس الظاهرة في محاولة فرض الاستبداد. واظن ان في تواصل بدرجة او باخرى مع كافة الاحزاب، وبين الحين والاخر بيتم الامر، وفي استجابة لكثير من المطالب، وفي بعضها مش هنقدر نوصل ابدا لاتفاق واحد، يعني مش مفيش قانون هيعجب كل الناس والناس كلها هتوافق عليه. وعشان تقول ده ضد الشعب كله، القضية عمرك ما تقدر تعملها كده الا باستفتاء، وانا شايف ان مش كل مسألة احنا فيها استفتاء. فانا بقول اي قانون حتى وان كنت مش وافق على بعض بنوده، زي قانون مثلا الاحزاب الانتخابات الاخير اللي بيقول مثلا ان ايه، ان لازم كوتا للمرأة، وانه بيقول لازم ان الفردي ما يدخلش، ممنوع الاحزاب يرشح حد في الفردي، مع ان في متحفظ على ذلك، لكن بقول اي قانون غير مطعون في دستوراتي لا يخالف الدستور، عايزين نمرر دي المرحله دي، وبعد ذلك تكون حكومه يعني قويه فعلا ومستقره ومنتخبه ومعتمده على اساس شعبي، يبقى لابد حتى نتجاوز الازمه الحاليه. احنا بنخسر كل يوم.
مش بعد اذنك، يعني المنطق اللي حضرتك اتكلمت فيه عن القانون، ليه ما تعاملتش بيه مع التحالف الديمقراطي؟ يعني انت قلت انا ممكن اوافق على القانون ككل عشان المرحله وعشان امر، يعني امر
ان ده اذا ما كانش في اصل فكرته مخالف للشريعه. واخد حضرتك، انا القانون بتاع ان انت بتقول لي اللي دخل فردي ما ينفعش يبقى مش فردي، لها وجه بلا شك. واخد حضرتك،
ما انت لما هتخش المجلس ايا كان التوفيق اللي هتناله هترجع تتعامل مع دول تاني في كل قضيه، يعني ما انتش هتقدر تنعزل عنهم. لما نيجي تناقش اي بند هتفضل تتحاور معاهم.
انا عندي لو انسان عنده مبدا حتى لو دخلش الحزب معايا، ايه القضيه؟ مش مشكله. انا بتكلم على الجزئيه دي، وان كنت انا افضل ان هو ما يكونش هذا الشرط. هذا الامر مختلف عن فكره الديمقراطيه عند الليبراليين مثلا، الحريه عند الليبراليين، الاحزاب اللي لسه ما اعلنش التزامها بان الليبراليه والحريه والديمقراطيه لابد ان تكون بميزان الشريعه.
ما هو ده حضرتك
يوم ما كده يبقى خلاص هحسبها.
قلت جمله كويسه، قلت امام المسجد او الداعيه اللي في منطقه هذا المسجد مسؤوليته عن اللي واقف على الناصيه لا تقل عن مسؤوليته عن اللي داخل المسجد، صح؟ بل العكس قد تزيد.
صح.
فهم دول اعتبرهم على الناصيه.
طب ومش لازم
يعني اللي ابراهيم عاملين دول واقفين على الناصيه.
انا ممكن خليهم يخشوا الجامعه انا موافق.
يعني ممكن لما تعمل معاهم تحالفات بتقرب منهم.
لا مش هتحالف.
لانك انت دلوقتي لما تعمل قائمه مضاده، بدانا
مش مضاده، اصل دي قائمه نسبيه، ده المفروض
خمسه يا دكتور. هل دكتور مضاده؟
لا معلش اقول لحضرتك حاجه، اصل القائمه النسبيه مش معناها دول هيخسروا خالص ودول هيكسبوا خالص،
بس دول هيتفرقوا مع دول.
انت عايز حضرتك تبقى انت
حصول على اصوات
خالص الانتخابات، حاسس ان تيجي الانتخابات مسبقا يوم ما تنزلش للناس الا قائمه واحده، يبقى انت بتعمل انتخابات على ايه؟ يبقى اصلا اللي بيحدد اعضاء مجلس الشعب مش الشعب، رؤساء الاحزاب اللي بيحدد هو في النهايه مين اللي هياخد الترتيب في القائمه. واخد بالك؟ لابد يكون في عده قوائم، ده اي انتخابات لابد فيها من تعدد.
انت مش عايز تعدديه. سؤال الاخ، سؤال الاخ،
التعدديه
انتوا ما تفتنوش، ما تفتنوش اصحاب الميول الاسلاميه.
لا ما فيش،
هيجي يبص يلاقي قائمتين يقول القائمه دي انا عاجبني فيها ثلاثه والقائمه دي عاجبني فيها اثنين، طب انا هختار ايه؟
انا هقول لحضرتك حاجه، معلش، اللي يسال عن هذا الذي قابل ان يضم يعني حاجات يعني افراد لا ينتمون او احزاب لا تقبل بالمرجعيه الاسلاميه. اللي عمل كده هو اللي دخله في هذه المشكله.
ما هو دكتور، هو وجهه نظره ان انا انتوا بتقولوا كلكم ان احنا
هقول لك
كله يمثل.
لا هقول لك اختار من هو اصلح للامه واقرب الى التزام بمرجعيه الشريعه.
بس ده لعله صدام مبكر يعني فكريا حتى بين الاسلاميين.
لا هذا امر فيه تعدديه تسمح بوجود الاوزان الحقيقيه للقوى السياسيه على الارض.
طيب التعدديه او التنوع، احنا معانا خمس دقائق هناخد فيهم ثلاث اسئله.
اتفضل.
سريعا، التعدديه او التنوع ده شايفينه في التنوع السلفي، يعني عندنا الاحزاب النور فضيله والاصاله
والبناء والتنميه، بس كل الحاجات دي لسه ما طلعتش غير الاصاله والنور.
يعني انا ماشي، انا بتكلم على انه فكره هل ده تنوع ولا نبقى واقعيين ان ده في الاخر تفتت؟ يعني
لا انا مش شايفه كده.
عشان نبقى واقعيين، كنا نتمنى انه يكون
حزب واحد.
حزب واحد
متوحد. يا صعوبه بالغه جدا ان انت تحجر على الناس ان هم يكون بينهم تنوع.
بس ده كلام السياسيين يا دكتور، مش كلام المشايخ. المشايخ انتوا عاوزيننا نتوحد؟ يعني
ده مش تنوع، تضاد، مش اختلاف، تضاد.
في السياسه تضاد، ما نضحكش على نفسنا. في الانتخابات هتشوف
قد يكون اختلاف تضاد سائر. قد يكون لا مش ممكن، انا اصبغ الناس كلها بصبغه واحده. ما اقدرش والله.
لا حد حاول.
هقول لحضرتك حاجه. لا انا ما هو في محاولات بالتاكيد. انا هقول لحضرتك حاجه، حزب الاصاله هتلاقي اعلانات حزب الاصاله مكتوب فيها من المدعمين لحزب الاصاله الشيخ حسن برهان، ويعني مسألة ان في افراد من الدعوة السلفية شاركوا في تأسيس حزب الاصل. ايوه وانا رغبتهم في ذلك.
انا
القضية انا القضية
ناظر من الخارج
ايوه
يعني دليل سلبي.
انا شايف ان انا شايف ان الامر ده انتم مزودينه قوي ولا بد ان تستعينوا بالصبع ده اطول الصبع ده ومختلف عنه في الصبع ده ومع ذلك كلهم في يد واحده بل حتى بما فيها الاحزاب غير السلفيه.
ده اعتبرنا ان التشبيه ده صحيح ان مش دي ايد ودي ايد ودي ايد وانا مش هبقى عندي غير ايدين.
حتى لو اختلفوا انا بختلف مع حزب العداله والحريه ومع ذلك بقول او الحريه والعداله ومع ذلك بقول لا في النهايه في قدر كبير من القضايا المشتركه التي سوف يخدمها كل من الاحزاب الاسلاميه.
طيب
فانا بقول الموضوع ده انتم مزودينه قوي ومش معقول ان انت ما تقبلش خلاف يعني بالظبط كده زي واحد عايز يعني ما تحلوا لنا مشكله الاختلاف المذهبي. يا سيدي الفاضل العلماء اختلفوا واخبرنا في حنابلة وشافعية وملكية وحنفية واخبرك وفي فقه ظاهري لابد ان يسعني هذا القدر واخبرك حلوا لنا المشكلة وجابوا لنا فقه موحد. مش ممكن لا يمكن ان تفعل ذلك. انا بقول لك مرجعية الكتاب والسنة هنا في السياسة بقول لك مرجعية المرجعية العليا للشريعة اللي يقبل مني ذلك يقبلها واحنا باذن الله تبارك وتعالى بنا قدر من التواصل والقدر المشترك الذي سيمنع باذن الله تبارك وتعالى الممارسات المنكرة التي كانت تمارس بين الاحزاب السابقة في المراحل السابقة. لا هنلاقي باذن الله شيء يعني مهما اختلفنا في حدود معينة لا نتجاوزها في العمل السياسي وغير السياسي لان الشرع بيضبطنا.
طيب انت كنت بدأنا مع الدكتور سعيد مناقشة موضوع حساس ومهم موضوع الصوفية واتعمل مؤتمر التصوف الدولي في الازهر وشيخ الازهر اعلن كلام طيب انه الصوفية مليئة بالبدع والخرافات وان يجب تنقية الصوفية ويجب ان الصوفية تنضبط بالقرآن واحكام القرآن والسنة وكل ما يخالف يجب انه
نرحب بهذا الكلام ونرجو ان يطبق فعليا.
ازاي نساعد؟ انا مش سؤالي مش انه ترحب كلنا بس عاوزين نبقى فاعلين لانه احنا ايه في صراع سلفي صوفي وتنابز وهجوم متبادل
نحدد ايه
فالان فرصة. هو قال اللي انت بتقوله بالظبط
كويس.
فهل من مبادرات
عايزين التفصيل
ايجابية
لا يكفي الاجمال.
لا انا هسألك السؤال برضو مش ده دخل انا بقصمم في فضل. السؤال لان انا
اتفضل
احنا انا يعني اعطيت كاني اعطيت الرايه العناوين اللي انا برفعها رفعها شيخ الازهر وهو محسوب على الصوفي. انا الان مطالب ان انا اعمل مبادرات لانه يا جماعه تعالوا احنا سنشارك في تنقيه الصوفي. يشرفنا ان احنا يكون لنا سهم في هذا الخير الجيد. ليه؟ لانه هم دول انت دول بتعتبرهم واقفين على الناصيه او مش واقفين على الناصيه دول بيصلوا في المصليه اللي جنبنا.
طيب ماشي
احنا عاوزين ناخدهم.
انا هقول حاجه
في مسجد الجامع.
انا بقول الامر ده محتاج تفصيل بعد الاجمال. الاجمال هو عوده لكتاب السنه مش كده؟ عايزين نحدد المسائل دي. انا اقول نريد عوده تحديدا كده عوده الى صوفيه اللي انتم بتسموها يعني هو الحسن البصري لم يكن يتسمى بالصوفيه ولكن انا عايز الصوفيه اللي بتقول مرجعيتي حسن البصري والفضيل بن عياض والجنيد اللي بيقول علمنا هذا مخلص لنا الحاجات دي. النوع ده من التصوف قبل ظهور التصوف الفلسفي الذي اثر لوحده الوجود والذي اثر للغلو في الصالحين والذي اثر للجبر في عقيده القضاء والقدر والذي اثر احيانا الى وحده الاديان. التصوف الفلسفي اللي كان رموزه معروفين وما زال يعني هناك من يقدسهم وكلامه معروف مبادئ معينة. انا مش هسمي دلوقتي علشان يبقى فعلا صفحة جديدة لكن انا بقول نتبرأ من هذه القضايا. نتبرأ من يقول بوحدة الوجود ان الكون كل شيء واحد فالعبد رب العبد رب والرب عبد فلا تشيع لمن المكلف ان قلت عبد فذاك رب وان قلت عبد فأنا يكلف. نرفض اللي بيقول ذاتي لذاتي صلت وبرك. نرفض اللي بيؤصل لوحدة الأديان ومساواة الملل لأن إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مؤمنا، من عبد غير الله عز وجل لا يمكن أن يكون مؤمنا. لازم نأصل هذه الأصول
أيا كان يا دكتور. ما احنا مش عاوزين مش في البرنامج ده
لا أنا قصدي،
لكن أنا بتكلم،
أنا بطرح إن احنا عايزين تفصيل يعني أقصد نحدد إيه الخرافة وإيه البدع
وإنه نحدد. يلا هات
أنا لا ده أنا جاهز عندي.
طيب
ده أنا جاهز من أول واحد من 30 سنة
سؤالنا،
الكلام ده جاهز.
هنواصل إن شاء الله في المرات القادمة. سؤالنا الأخير، في مبادرة من شيخ الأزهر ومبادرة برضو أزهرية سلفية، ودعا مجموعة من رموز السلفية، أظن كان في من اسكندرية رموز موجودة، وكان كلام مبدأه طيب، برضو محتاجين تفعيله، لأنه أنا أرى أنه الجهد علينا احنا في تفعيله، لأنه احنا كنا زمان بنقول أن الأزهر قافل، أن الأزهر رافض، أن الأزهر واخد موقف، الآن اتفتحت الباب، ده مبنى لما كان ممنوع مني أن أنا أخش فيه أو أن أنا أنتسب ليه، أو حتى لو قدامه شجرة ما موقفش تحت ظله. طب هو دعاني وقال لي تعالى وخد لك أوضة، ولا اختار يعني اختار الباب اللي تخش منه، فأنا ما ضيعش الفرصة.
كنت أتمنى الدعوة تكون أوسع وأقوى، لأن بعضها إنما علمناه وسائل الإعلام وطلبنا أن يكون فيه مشاركة أكثر من ذلك، فقالوا لنا احنا نتصل بيكم وحصلش اتصال.
يعني الكلام اللي شفناه ده كان إعلام فقط؟
ده قليل جدا من الناس اللي تم دعوتهم، في جزء كبير لم تتم دعوتهم بطريقة مناسبة. يعني ما ينفعش إن احنا نسمع إن في لقاء تعالوا وسأتي من خلال الجورنال. لا، يعني يبقى لازم يكون في تواصل أعلى من ذلك، ولكن احنا بنقول على اي احوال
نروح. هل في وسطاء هم اللي قصروا؟
ما اعرف، لا اعرف.
لكن ما حدش جه من اسكندريه.
لا اظن الشيخ، مش عارف اذا كان الشيخ سعيد. الشيخ سعيد
موجود، خلاص كان الدكتور سعيد موجود يبقى
خلاص ماشي. انا بتكلم على توسيع الدائره بحيث ان احنا فعلا نبدا في الامر ده، واحنا بالتاكيد بنرحب بهذا، ونحدد برضو تفصيل بعد الاجمال.
ربنا يوفقك ان شاء الله. احنا طبعا الوقت
ربنا يبارك فيك،
عندنا حاجات كتير وهموم كتير،
ربنا يبارك فيك يا رب.
نتمنى ان شاء الله نوصلها في اللقاءات القادمه، بس عاوزين ننتظم ان شاء الله.
ان شاء الله باذن
الله. جزاك الله خيرا. نشكركم اخواننا المشاهدين، ونشكر الدكتور ياسر، ربنا ينفعنا بعلمه باستمرار، وربنا يستخدمنا لخدمه القران والسنه، وان شاء الله هنواصل في ميزان القران والسنه بعد قليل. شكرا دكتورنا، جزاك الله خيرا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.